الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 96 من سلامة الخلف في طريقة السلف. قال رحمه الله: حقوق الأرحام. أما في باب صلة الأرحام من أخوة وأعمام وعمات وأخوال وخالات وجدود وجدات، فكذلك لم ينس حقهم، بل قد أمر به في القرآن بقوله: وآت ذي القربى حقه، وقال تعالى: والجار ذي القربى، وغيرها من الآيات. وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث على تأدية حقوقهم، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، من حديث أنس رضي الله عنه متفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم: في الذي يتصدق على الرحم لهما أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة، حديث زينب الثقفي رضي الله عنها متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، من قطعني قطعه الله، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم محذرا من قطيعة الرحم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وهذا غيظ من فيض نسوقه ليعرف المسلم شمولية دينه الإسلامي ويقتنع بما هو عليه من الخير، وليغتر بدعاية المغرضين من يهود ونصارى، الله المستعان. وكانت صلة الأرحام من هذه المنزلة بمكان، لأن كثيرا من الأرحام مع كثرة الخلطة والمجالسة ربما يسيئون ويقصرون، ويقع منهم ما يؤدي إلى النفرة والبعد والزهد فيهم، لكن المؤمن يجاهد نفسه في الإحسان إليهم بالمعروف، وفي الدنو منهم والقرب منهم بالمعروف، ويسعى في صلاتهم بقدر ما يتيسر له، إن استطاع بالمال بالمال، وإن استطاع بالجاه بالجاه، وإن استطاع بالاتصال والسلام، وإن استطاع بالمجالسة والمؤانسة، وما يسره الله عز وجل من أنواع الصلة. وأجرها عظيم، من وصلها وصله الله، ومن وصله الله ثبته ونصره ورزقه وأعانه ووفقه وسدده وسلمه وحفظه. فهي كلمة عامة لوصول الخير الإلهي إلى الشخص. وأوسع باب يصل منه الخير الإلهي إلى الشخص في باب المعاملات هو الصلة، الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، فحين وصلوا الخير وصلهم الله بالخير، بينما الصنف الآخر قطعوا الخير فقطعوا عن الخير. قال: حقوق الجيران. كما أن الدين الإسلامي الحنيف قد حث على حقوق الوالدين والأقربين، فكذلك لم ينس حق الجار، بل ورقب فيه غاية الترغيب، وحذر من مغبة الإيذاء. فقال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. خرجها مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، متفق عليه. وحديث أبي هريرة زاد مسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، والبوائق الشرور. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمنع أحدكم جاره أن يقرز خشبة في جداره. خرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذا ليس على إطلاقه، هذا في حال البيوت المتلاصقة أو في حال شيء يحتاجه، أما مثل ما عليه الناس الآن من البنايات المستقلة، وربما يلحق الرجل ما يلحقه من غرز هذا هذه الخشبة ونحوها، لا يتعين. ومن حديث أيضا ومن حديث أيضا عند الشيخين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي رواية: فليحسن إلى جاره، وفي رواية: فلا يؤذي جاره. انظر إلى هذا التنوع، يعني في الأمر بالإحسان إلى الجار. فليكرم فليحسن فلا يؤذي. أمر بصلته ونهي عن أذيته. ومعلوم أن الإحسان والإكرام إيصال الخير إليه، والنهي عن الأذى منع الأذى إليه. وهذه الأجور العظيمة، لأن الجيران تقع بينهم من المداخلات والخلافات، لا سيما ربما بين الزوجات وبين الأبناء الصغار، فلذلك يحتاج الإنسان أن يجاهد نفسه لإرضاء الله عز وجل في أداء حق الجار، وإن قصر وإن فرط وإن أساء. أما إذا كانت المجازاة للمحسن فهي يعني رد المعروف، رد المعروف بالمعروف، لكن إذا وجد في الجار هذه الإساءة وأنت تحسن إليه هذا هو أداء الحق الذي تعين. وإن يسر الله عز وجل بالإحسان من كليهما هذا من أكمل ما يكون. فالناس في هذا الباب أن يكون في المحلة جاران على خلق حسن، ثم أن يكون أحدهما على خلق حسن والآخر على خلق سيء، وأسوأ ذلك أن يكون جميعا في خلق سيء، ما تجد بينهم إلا المهاترة والمهاجرة والمسابة والمضاربة والملاعنة، يبيت بعضهم غضبان من أخيه، لا يأمن على حرمه ولا يأمن على أولاده. ونسأل الله السلامة والعافية، حالة مزرية ومتعبة ومقلقة، لا سيما إذا كان الآباء ممن يجعلون شأنا لكلام الأبناء. بعض الآباء ما قاله الابن لا يمكن أن يرده، أو ما فعل بابنه يقوم ولا يقعد، لا سيما أطفال يتضاربون، ثم يتطور الأمر إلى دخول النساء فيه، ثم يتطور الأمر إلى دخول الآباء، مصيبة. وإلا شأن الأطفال يسير، ربما يقع بينهم المضاربة وبعد قليل يتلاعبون وأنتم ما زلتم في المخاصمة، لكن يصلح بينهم وأنتم أخوة وأنتم جيران وما يصلح هذا، ويصير الشأن. لكن الابن يصيح والأم تصيح، ثم الأب بعد ذلك يقع منه ما يقع، وربما ولد ضرب آخر فتقوم الأم بالانتقام لولدها فيتطور الأمر. لكن لعلاج مثل هذه الأمور أن يرى الجميع أن هؤلاء الأبناء أبناءهم، وأن شأنهم على الإصلاح وحسن الجوار ستجد الحياة تمضي. وقال كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عند الترمذي وصححه شيخنا مقبل، أظن عمر، متأكد أظنه عمر، خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. حقوق الزوجين تقدم حقوق بعض أفراد المجتمع من الوالدين والأرحام والجار، وأما في جانب الحقوق الزوجية فقد ركز الإسلام على هذا الجانب حتى تنشأ أسرة محافظة على أمور دينها وتربية أولادها على غرر ما عليه الكفار كما سيأتي. فقال سبحانه مبينا قوامة الرجل على المرأة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية حسن العشرة في المضاجعة وخطورة عصيان الزوجة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية: الذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. متفق عليه. وبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز لها عمل شيء غير واجب عليها إلا بإذنه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. أخرجه الشيخان، حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث طلق بن علي رضي الله عنه: إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأتي وإن كانت على التنور. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. أخرجه الترمذي. أما حق الزوجة فقد قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة قد يحصل منها بعض الإعوجاج والمعارضة للزوج، ولكن على الزوج أن يكون معها على خير، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه. واستنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب المرأة لغير مبأس، لما في حديث عبد الله بن زمعة رضي الله عنه: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه. متفق عليه. وأمر الرجل بالإحسان لامرأته إن رأى منها خلقا يبغضه لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لنسائهم. خرجه الترمذي. هو حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وكم من إنسان يكون خيره لغير أهله، يعني طبيعة أو تحرجا أو من باب المعروف، ويجاهد نفسه في التجمل، وإذا دخل عند أهله انقلب إلى عدو أو انقلب إلى مخاصم أو انقلب إلى خلق آخر. هذا ما يصلح. الأهل لها حق في العشرة، في الابتسامة، في حسن السلام وطيب الكلام، هي بشر كما يقال تتألم. ربما يدخل الرجل معرضا عنها فتبات في ليلة ما تنام من الهم والغم ضيق الصدر، ولذلك إذا هجرها كان أشد عليها من أي شيء. فينبغي للإنسان أن يحسن إلى أهله، إذا دخل يبدأ بالسلام، وإذا عاتب يعاتب بقدر الحاجة، ثم يقطع الكلام إلى المؤانسة. والإساءة موجودة في أغلب النساء إلا ما رحم الله، بين قاصدة عامدة وبين جاهلة لا تحسن أخلاق العشرة. ولكن مع الأيام والصبر والتقويم والدعاء يصلح الحال. وإذا عجز الإنسان عن سياسة زوجته سيعجز عن سياسة غيرها. وإذا أساء الإنسان إلى أقرب من يصنع إليه المعروف ومن يحتاجه ربما يسيء إلى غيره. فإذا تأملتم الحقوق التي جعلها الله علينا ولنا، هي حقوق فيها المصالح وحقوق تجر إلى حقوق. مثلا حق الوالدين لعظيم قربهما وإحسانهما ورد جميلهما غير ذلك، حق الجيران، حق لدوام العشرة وحسن الحال وعدم الافتئاتات والمشاكل، حق الزوجين لعمارة البيت بأسباب السعادة وحسن الحالة، حق الأبناء لصلاحهم لحسن حالهم ولرد الجميل الواقع عليهم، صلة الأرحام تقويم للإنسان أن يحسن إلى أقرب الناس إليه مع شدة الإساءة ومع كثرة الإساءة، فيتعود الإنسان طاعة الملك العلام ويحصل الخير العظيم بمثل هذه الأخلاق العظيمة الجليلة التي عجز البشرية أن يأتوا بمثلها، بل عجزوا أن يأتوا ببعضها، بل لن يأتوا بما يقاربها، لأن ما كان من عند غير الله يوجد فيه الاختلاف الكثير. ولو تأملتم بيوت الكافرين تجد أن المرأة تعمل لإطعام نفسها والزوج يعمل لإطعام نفسه، وربما أخذوا الطعام والمتاع المراد وأدخلوه إلى الثلاجة، وكل له يعني ماله، حالة سيئة. وإنما يتعاشرون تعاشر البهائم، إلا شأن بيوتهم غير مستقرة كشأن بيوت أهل الإسلام. أما بيوت أهل الإسلام إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في امرأتك. يجعل الإنسان يحتسب مثل هذه المكارم ومثل هذه الفضائل. وأيضا هو يوفر على نفسه حين تصطلح مع زوجتك وحين تحسن مع أبيك ورحمك وجارك أن تريح نفسك. كثرة المشاكل تؤدي إلى الجلطات، تؤدي إلى الهموم والغموم، تذهب معه البركات. فأنت في إحسانك إلى هؤلاء مع أنه أداء لحقوق شرعها الله سبحانه وتعالى، أنت تريح نفسك وتوفر لنفسك وتكسب الدعوات بعد أن تأتيك اللعنات. أصحاب المخاصمات عليهم لعنات ليل نهار، ربما الأب يلعن ولده والابن يلعن الأب والأم والابن بالعكس، والجار مع الجار والزوجة مع الزوجة والرحم مع الرحم، حياة سيئة. بينما أصحاب الطاعات دعوات لبعضهم، ثناء على بعضهم، معروف إلى بعضهم، لا غيبة لا نميمة لا بهت لا تهاجر لا تقاطع لا تدابر. أما مخالفة الشريعة في هذه الأبواب ما هي إلا أوزار، أوزار وتلحقها كثير من الأمور التي تجعل الحياة سيئة. وقد تجد من يقول مكثت مع امرأتي 40 سنة ما اختلفت معها، بعضهم يقول 20 سنة، بعضهم يقول 10 سنوات. هؤلاء ناس جاهدوا أنفسهم في عدم الاختلاف، وإلا فإن الاختلاف قد يقع. قال: وبين ما يجب لها من الكسوة والإطعام، كما في حديث معاوية بن حيدر رضي الله عنه عند الإمام أبي داود، قال: قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وجاء من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه عند الترمذي، وحديث عم أبي حر الرقاشي رضي الله عنه عند الإمام أحمد، وهو بمجموعهما حسن لغيره، لأن في حديث عمرو بن الأحوص فيه سليمان بن عمرو بن الأحوص مجهول، وفي حديث عم أبي حر الرقاشي علي بن زيد بن جدعان ضعيف، والحديث لبعض ألفاظه شواهد من غيرها، بعضها قد تقدم، وهو يشمل حقوق الزوج وحقوق الزوجة. ألقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكبر مجمع، وهي حجة الوداع، لما للعلاقة الزوجية من أهمية في الفرد والمجتمع. قال رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر وعظ، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، أي أسيرات، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني ظاهرة ما هي شكوك، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. والفاحشة هنا ما تكون الزنا إلا إذا تابت من الزنا، إلا ربما فاحشة الكلام والنظر ونحو ذلك. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وخاتم الأنبياء يكون في خدمة أهله ويداعبهن ويحسن العشرة معهن. فانظر إلى سمات هذا الدين في شموليته وكماله. كل هذه الأبواب ذكرناها رد على الديمقراطيين، هذه الأبواب ذكرت في كتاب الأدلة الرضية في بيان حكم الديمقراطية، رد على الديمقراطيين الذين يزعمون أن دين الديمقراطية هو دين الحقوق والإحسان والمعروف. كذبوا على الإحسان والمعروف في دين الإسلام. قال: حقوق الأبناء على الآباء، قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فمن هاتين الآيتين يبين الله عز وجل أن للأبناء حقوقا على الآباء، وهي تربيتهم التربية الحسنة على طاعة الله واجتناب نواهيه لتكون لهم السعادة في الدارين. والأمر هنا من الله للوجوب. أما الحديث فنذكر منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الحسن بن علي يأكل تمرة من تمر الصدقة فقال: كخ كخ، ارمي بها أما علمت أن لا نأكل الصدقة. متفق عليه من حديث أبي هريرة. فانظر وتأمل هدانا الله وإياك حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعليم الحسن لهذا الخير، ولم يأتي بالتأويلات أنه صغير وأنها شيء يسير وغير ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. وأخرج الإمام أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث سبرة بن معبد رضي الله عنه حديث مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. الحديث بطريقيه صالح للاحتجاج، وجاء من حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه عند الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله، قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك. قال: فما زالت تلك طعمتي بعد، وعليه الاتفاق وعليه الإنفاق عليهم مما يستطيع عدم تركهم على يتكففون الناس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما عند الإمام مسلم: كما كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، وعند الإمام أبي داود: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ومن حقوقهم أيضا عدم إطعامهم من الحرام، وعدم إعانتهم على المنكرات بشراء تلفزيونات أو دشات أو فيديوهات أو غيرها من الأمور المحرمة التي ليس موضوع بسطها هنا. أما حقوق الآباء على أبنائهم فقد تقدم شيء منها في حقوق الوالدين والأرحام، ونسأل الله التوفيق والسداد. ومن حقوقهم عليه أيضا تعليمهم وتفقيههم دين الله عز وجل، لقول الله عز وجل صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. وعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو عاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي الصحيح حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. ومن حقوقهم اختيار الاسم الحسن، ومن حقوقهم التربية الحسنة، ومن حقوقهم المساواة بينهم في الهبات والعطيات وعدم التفضيل بينهم في أشياء كثيرة لو سلكها أهل الإسلام مع أبنائهم لحصل الخير العظيم، لكن القصور حاصل. الله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.